بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال المصنف: ويكفي في الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق، بمعنى أن المنكر المدعى عليه لو أراد أن يحلف ويؤدي اليمين يكفي أن يحلف على نفي استحقاق المدعي بما يدعيه عليه، كما لو قال والله إنه ليس له علي حق فيما يدعي. وإن كان سبب الدعوة هو أمر خاص مثل إجارة أو بيع أو استئجار، نعم، فلا يشترط عليه أن يحلف يقول والله إنه لم أشتري منه أو لم أستأجر منه أو لم أخصب ماله، لا يجب عليه ذلك، بل يكفي أن يحلف على نفي الاستحقاق بأن يحلف على عدم استحقاق المدعي بما يدعي، وإن كانت الدعوة هي لسبب خاص من دون أن ينفي السبب الخاص الذي يدعيه المدعي. لماذا؟ علل المصنف قال: لأنه يأتي على الدعوة، لكونه يعني بمعنى أنه هذا النفي على الحلف على نفي الاستحقاق هو عام، فيأتي على الدعوة التي يدعيها المدعي اللي من ضمنها السبب الخاص. فعندما يقول والله ليس له علي حق أو ليس له علي حق يستحقه بما يدعيه، هذا قوله بما يدعيه يأتي على الدعوة لكونه عام لها، فيعم السبب الخاص فيشمله. فمن عندما يقول المنكر ليس له حق بما يدعيه، يعني بما يدعيه من السبب الخاص كالغصب أو الإجارة أو البيع، لأنه يأتي على الدعوة لكونه عاما لها، يعني يشملها فيشمل السبب الخاص. نعم، هذا قول. فلهذا قال: فلو ادعى عليه غصبا، المدعي قال إنه خالد غصب دهري أو أخذ العين كدابتي، أو ادعى عليه إنه قد استأجره داره ولم يعطيه الأجرة مثلا، فأجاب المنكر قال إني لم أخصب، أول مرة نفى سبب الدعوة لأن هو نكر، المدعى عليه أجاب إني لم أخصب داره أو إني لم أستأجر منه دابته وما شابه ذلك، هذا يسمى نفي لسبب الدعوة. الآن نفى المنكر سبب الدعوة ونكرها، والآن المطلوب منه يحلف، لما يرجع يريد يحلف لابد أن يحلف ويقول والله إني لم أخصب داره، أو يقول والله إني لم أستأجر دابته، لو يكفيه يقول والله ليس له حق بما يدعيه علي. نعم، قيل يلزمه الحلف على وفق الجواب، هذا القول هو محكي عن الشيخ الطوسي رحمه الله، قال عندما يريد أن يحلف المنكر بعد نفيه لسبب الدعوة لابد أن يكون يمينه على وفق جوابه. هو ماذا أجاب؟ قال إني لم أخصب، لابد من يرجع يحلف يقول والله إني لم أخصب، وكذا لو قال إني لم أستأجر الدابة منه لابد يحلف على وفق جوابه يقول والله إني لم أستأجر الدابة منه، وما يكفيه يقول والله ليس له حق بما يدعيه علي. هذا القول ينقل الشيخ الطوسي، وقال إنه يلزمه الحلف على وفق الجواب بأن يقول والله لم أغصب منه، يعني لابد يكون حلفه ويمينه على وفق جواب الذي صدره منه. ما هو الوجه في ذلك؟ أجاب قال لأنه لم يجب به إلا وهو قادر على الحلف عليه، يعني هو لم يأتي بجواب والله إن لم يأتي بجواب إني لم أخصب إلا وهو قادر على أن يحلف على مثله ويقول والله إني لم أخصب، لأن هو من أول الأمر ما قال إنه ليس له حق علي، حتى نقول إنه يكفيه أن يحلف ويقول والله ليس له حق علي، لا، هو من أول الأمر أجاب بأني لم أخصب، فما جاء بجواب لم أخصب إلا وهو قادر على أن يحلف إنه لم يخصب. فلهذا عندما أجاب وقال والله إنه وقال إني لم أخصب، فلا بد يكون حلف على وفق جوابه فيقول والله إني لم أخصب، لأن المنكر إلى مرحلتين، المرحلة الأولى ينكر ثم بعد ذلك يحلف، هو أول ما نفى قال لم أخصب. الآن من يؤدي اليمين لابد يكون يمين على وفق جوابه، يقول والله إني لم أخصب، لأنه هو ما أتى بالجواب لم أخصب إلا وهو قادر على الحلف عليه بأنه يقول والله إنه لم أخصب. نعم، وهو قادر على الحلف على هذا الجواب الذي قد صدره منه. هذا رأي الشيخ الطوسي، يقول إنه لابد يكون يمين على وفق جوابه، لأنه لم يجب بالجواب إلا وهو قادر على الحلف عليه. نعم،
لم يجب
يعني هو من قال لم يجب، يعني شنو مقصود الشيخ الطوسي؟ إنه ما دام هو قال لم أخصب، إذن ما جاوب بهذا الجواب إلا وهو قادر على الحلف يقول والله لم أخصب. لم يجب يعني لم يأتي بهذا الجواب إلا وهو قادر على الحلف عليه، بخلاف ما لو قال ليس له حق علي، كان يكفيه يقول والله ليس له حق علي من دون أن يلف السبب الخاص. نعم، فهذا رأي الشيخ الطوسي. الآن المصنف ما هو رأيه؟ يقول والوجه إنه إن تطوع بذلك صح. المصنف يقول الوجه الذي أختار في المسألة إنه المنكر إذا تطوع وحلف على وفق جوابه، يعني هو ماذا أجاب؟ قال لم أخصب، نفى سبب الدعوة ونكرها. الآن قلنا له أدي اليمين، قال والله إني لم أخصب. إذا هو تطوع وجاء باليمين والحلف على وفق جوابه، هذا تطوع منه نقبله ويصح منه. نعم، من دون أن نلزمه بذلك، لأنه لا يلزم بذلك، هو مو واجب عليه يكون يمين وفق جوابه، يكفي يقول والله ليس له حق علي كافي، أو يقول والله ليس له ما يدعيه علي، هذا كافي. نعم، لا يلزم بذلك. لماذا؟ لأولا للتمسك بالأصل، لأنه لو شكينا هل يجب عليه أن يكون يمينه وفق جوابه أم لا، فالأصل براءة الذمة بعد عدم وجود دليل من الرواية يلزمه بذلك. نعم، هاي أولا. ثانيا نتمسك بإطلاق أدلة الإنكار. الأدلة الروايات ذكرت أنه الشخص المنكر يحلف يؤدي اليمين، بس ما ذكرت أنه لابد يكون يمين وفق جوابه، فهي مطلقة، فلذلك يكفيه أن يقول والله إن ليس له حق علي فيما يدعي، أو ليس له ما يدعيه علي، هذا كافي. فإذا إذا تطوع وجاء بيمين وفق جوابه، هذا تطوعا منه نقبله ويصح به، ولا نلزمه بأن يكون حلفه على وفق جوابه لأصل براءة الذمة من ذلك بعد عدم ثبوت دليل يدل عليه، وتمسكا بإطلاق أدلة اليمين من المنكر اللي ما فصلت وأوجبت عليه ذلك الأمر. وإن اقتصر على نفي الاستحقاق كفى بأن يحلف يقول والله لا حق له عندي، يعني هو قال أول الأمر إني لم أخصب منه، والآن يريد يؤدي الحلف، يكفيه بالحلف ماذا يقول على في نفي الاستحقاق؟ بأن يحلف يقول والله لا حق له عندي، كفى. ومجرد ظهور قدرته أنه له قدرة على الحلف على وفق جوابه، هذا ما يقتضي إلزامه كما يدعي الشيخ الطوسي رحمه الله. يعني مجرد أنه قال لم أخصب، هذا مو يعني أنه قادر على أن يحلف ويقول والله إني لم أخصب ونلزمه بذلك. نعم، مجرد قدرته على أن يكون يمينه على وفق جوابه، هذا لا يعني أنه نلزمه بذلك. نعم، فلذلك نعم، هذا أولا. ثانيا، ربما أن هذا المنكر كان له غرض بتغيير المحلوف عليه مما أجاب به، يعني يمكن إلى غرض أنه من يريد ينكر، يريد ينكر مطلق، ما يريد ينكر خصوص السبب الخاص، إلى غرض في ذلك. ربما كان له غرضا بتغيير المحلوف عليه مما أجاب به، فلذلك المصنف رأيه أنه لا يلزم الحلف على وفق الجواب، لأنه إن تطوع بذلك صح منه وقبلنا، وأما إذا اقتصر على نفي الاستحقاق بأن حلف وقال والله لا حق له عندي، كفى ذلك ولا يلزم بأن يكون حلفه وفق جوابه. ولو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض، يعني الشخص اللي مثلا زيد ادعى دعوة على خالد وقال بأنه غصب داري أو إن لي دين في ذمته، لم يقبضني إياه. فماذا أجاب ماذا أدعى المنكر؟ قال نعم أنا غصبت داره ولكني أبرأت ذمتي منه. هنا المنكر جاي يدعي دعوى أنه ماذا أبرأ ذمته من غصب الدار منه، فرح ينقلب المنكر إلى مدعي، لأن هو ما نكر الغصب، لا قبل الغصب، ولكن ادعى أنه أبرأ ذمته من الغصب. هنا هو في الحقيقة منكر لكن انقلب إلى مدعي. وأمر مثال آخر، زيد يدعي على خالد أنه له دين في ذمته لم يقبض نياه. خالد قال نعم هو له دين في ذمتي ولكنه أبرأني منه، يعني أبرأ ذمتي منه وأسقطه عني. هنا المنكر ما جاي ينكر القرض أو الدين، بل جاي يسلم به، بس جاي يدعي دعوى لإبراء. هنا سوف ينقلب المنكر ماذا؟ مدعيا. لو ادعى المنكر الإبراء، يعني إبراء ذمته من الغصب مثلا، أو الإقباض، أو أنه قد أقبض الدين لزيد المدعي، ماذا؟ فقد انقلب مدعيا، أي انقلب المنكر من منكر إلى مدعي. نعم، والمدعي عندما قال له المنكر إني قد أبرأت ذمتي منك، أو إني قد أقبضتك الدين، نكر، قال أنا لم أبرأه ذمته ولم أقبض منه أي دين في ذلك. هنا راح ينقلب المدعي إلى ماذا؟ إلى منكر. المنكر ينقلب مدعي، والمدعي ينقلب منكر. فقد انقلب المنكر مدعيا والمدعي منكر. هنا ما هو الوظيفة؟ فيكفي للمدعي اليمين. لما المدعي أصبح منكر، المنكر ما هي وظيفته؟ اليمين. فيكفي أن يحلف على بقاء حقه، يقول والله إني لي له عليه مال لأنه قد غصبه مني ولم أبرأه ذمته، أو يقول والله إني لم أقبض الدين منه وحقي لا زال في ذمته. يكفي يحلف على بقاء حقه في ذمة الشخص المنكر. نعم، لأنه هذا المدعي من انقلب إلى منكر يكفيه اليمين. فحينئذ إذا أجاب بالإنكار على ذلك بخصوصه، يكفيه أن يحلف المدعي باليمين على بقاء حقه. ولو حلف على نفي ذلك، يعني لو تطوع ونفى ذلك الإبراء والإسقاط لطلب خصمه، كان آكد. يعني لو إن هذا المدعي اللي انقلب إلى منكر حلف وأكد حلفه على نفي الإبراء والإقباض، هو يكفيه كان يحلف يقول والله إن حقي لا زال في ذمته، ولكن إذا حلف أو نفى الإبراء والإسقاط عندما طلب خصمه، المصنف قال كان ذلك آكد، يعني أكثر تأكيدا. هو يكفيه يقول والله إن حقي لا زال في ذمته، ولكن إذا حلف قال والله إني لم أبرئه وإني لم أسقط الدين من ذمته، كان ذلك آكدا، يعني أكثر تأكيدا لحقه، لكنه غير لازم. لكن الحلف على نفي الإبراء والإسقاط عند طلب خصمه غير لازم عليه، لأن هو لازم عليه فقط يحلف على بقاء حقه، يقول والله إن حقي لا زال في ذمته، هذا كافي. ولكن إذا هو تطوع وحلف على نفي الإبراء والإسقاط، كان ذلك آكدا لحقه، لكنه الحلف غير لازم عليه، يعني غير لازم على أن يفي السبب الخاص. نعم، المدعي عندما انقلب منكر كان يكفيه يترك الدعوة، حتى الحلف مو لازم عليه، لأنه يحلف لإثبات دعواه، والمدعي لا مانع يترك دعواه ويتنازل عن حقه، فلذلك هو اليمين غير لازم له. نعم، فلهذا المصنف قال لكنه، يعني الحلف غير لازم عليه، بإمكانه أن يترك الدعوة وما يحلف، ويكتفي ماذا؟ بدعوة المنكر ويترك الدعوة. نعم، وكل ما يتوجه الجواب عن الدعوة فيه، يعني كل مقام يتوجه فيه جواب عن الدعوة فيه، بحيث تكون الدعوة أولا مسموعة، يعني صحيحة شرعا، نعم هذا أولا، ثم بعد يستحق بها الجواب من الخصم ويتوجه بها اليمين، لأن إحنا قبل أن نسمع الدعوة لابد تكون الدعوة صحيحة شرعا لكي تسمع. وسيأتينا إن شاء الله فصل المصنف يعقده يبين فيه الموارد اللي تكون الدعوة فيها صحيحة وتسمع، والموارد اللي تكون فيها الدعوة غير صحيحة شرعا، لذلك لا تسمع من الأصل. كل مورد يكون به الدعوة مسموعة يعني صحيحة شرعا ويستحق بها الجواب من الخصم ويتوجه فيها اليمين مع النكول بحيث يقضى بها على المنكر، يتوجه فيها اليمين. قال وكل ما يتوجه الجواب عن الدعوة فيه، يعني كل مقام نسمع به الدعوة ويحتاج الجواب ولو بقول لا أعلم، على مثلا على نحو إنه قد في بعض الموارد لا تسمع الدعاوى إذا كانت مجردة عن البينة، وتتوجه معه اليمين بحيث نطلب اليمين من المنكر أو نطلب اليمين من المدعي، إذا المنكر رد اليمين عليه يقضى به على المنكر به مع النكول. إذا طلبنا اليمين من المنكر ونكهل أو امتنع راح يلزم الحق عليه، مثل يا دعاوي، دعاوي أولا كالعتق، مثلا زيد، مثلا العبد يدعي أن مولاه قد عتقه، فهي دعوة، المولى ينكر، طلبنا من المولى يحلف، المولى امتنع نكل، سوف يلزم عليه ماذا؟ ثبوت ماذا؟ دعوة العتق. أو زيد، أو مثلا هند تدعي دعوة أنه زيد زوجها ولا ينفق عليها، أولا هي تدعي الزوجية، إذا زيد نكر الزوجية نقول له وظيفتك اليمين لازم تحلف على أنها هي ليست زوجة لك، إذا نكل وما حلف وما أدى اليمين ثبتت دعوة الزوجية في حقه. وهكذا النسب، مثلا شخص يدعي أنه ابن فلان، إذا خالد يدعي أنه ابن زيد، إذا زيد نكر وقال هذا ليس ابني لابد يحلف على نكران النسب، وإلا إذا نكل ولم يحلف ثبت الدعوة النسب في حقه. وهكذا غير ذلك من موارد الطلاق، الرجعة، الفئة في الإيلاء وغيرها مما ذكره الفقهاء. في كل مورد يتوجه به اليمين إلى شخص وهذا المنكر به ينكل وما يؤدي اليمين تثبت الدعوة الأخرى في حقه. نعم، لأن وظيفة المنكر يحلف حتى ينفي الدعوة، وإذا نكل وما حلف وما أدى اليمين ثبت الدعوة المدعي في حقه. نعم، قال هذا على القول بالقضاء بالنكول، لأن إحنا عندنا هاي المسألة فيها قولين، قول يقول إن بمجرد نكول وامتناع عن اليمين سوف يثبت الحق في ذمته وسوف تثبت دعوة المدعي عندما ينكل ويرفض اليمين، هذا على هذا القول. وأما على القول الآخر، القول الآخر اللي يقول مجرد النكول لا يكفي في ثبوت دعوة المدعي، بل لابد من إرجاع اليمين من الناكل إلى المدعي، والمدعي يحلف على ثبوت الدعوة ثم بعد ذلك تثبت دعوة المدعي، هذا على القول الآخر. وعلى القول الآخر يعني القضاء بالنكول مع حلف المدعي ترد اليمين، يعني بعد ما ينكل المنكر نرد اليمين من المنكر على المدعي ونطلب من المدعي يحلف حتى يثبت دعوة ويقضى له، ترد اليمين على المدعي ويقضى له مع اليمين، إذا هو حلف المدعي ثبت الدعوة ونقضي له وعليه مع النكول، أي ويقضى عليه مع النكول. أما إذا نكل يعني المدعي هم رفض قال أنا هم ما أحلف، إنقل سقطت دعواك، بعد دعواك لا تثبت في ذلك. نعم، هذا طبعا تمسكا بعموم الأدلة اللي دلت عليها رواياتنا، هذا خلافا لبعض أهل العامة اللي منعوا من توجه الحلف إلى المنكر في هذه الأبواب، يعني مثل باب العتق، النكاح، النسب، الطلاق، يعني قالوا هاي الأبواب ما يتوجه بها الحلف على المنكر، إنما يكفي المنكر ماذا يكفي ينكر تسقط الدعوة كافي، ما يتوجه بها الحلف إلى المنكر. لكن إحنا عندنا حديث نبوي مشهور إن المنكر وظيفته الحلف في كل الأبواب، سواء كان عتق، طلاق، نكاح، نسب، رجعة وما شابه ذلك. بعض أهل العامة منعوا من توجه الحلف إلى المنكر، قالوا أن هاي الأبواب يكفيه ينكر، فإذا دعت امرأة على زيد أنه زوجة لها يكفيه يقول هي ليست زوجة لي تسقط الدعوة، نعم إذا هي تريد تثبت دعواها كون تروح تجيب لنا بينهن حتى تثبت دعواها. أما أنه نطالب نقول لها احلف أنها ليست زوجة لك، أهل العام يقولون ما يحتاج يتوجه اليمين للمنكر بهاي الأبواب، يكفيه نفي الدعوة وإسقاطها. على رأينا إحنا الإمامية على وفق رواياتنا وظيفة المنكر اليمين في أي باب من الأبواب، سواء كان عتق، نكاح، نسب وغيره. مسائل ثمان. الأولى: لا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدعي عليه العلم بموت المورث. لو زيد مثلا ادعى على ابن خالد أنه يطلب أباه 1000 دينار، هنا الدعوة هل يتوجه اليمين في الدعوة على الوارث اللي هو ابن مثلا ابن خالد بثبوت الدين أو ثبوت العين في ذمة أبيه أم لا؟ فالجواب: لا يمين على الوارث، يعني ما واجب على ابن خالد يحلف أنه ليس لزيد المدعي يمين في ذمة أبيه الميت المورث. لماذا؟ لأن هذه الدعوة ما متوجهة إلى ابن خالد، متوجهة على أباه الميت، فهو غير ملزم بالحلف على نفي الحق الذي تعلق في ذمة أبيه. وإحنا سيأتينا إن شاء الله من شروط الدعوة أنه الشخص المنكر لما يحلف أو متى يتوجه لليمين، لو كان يريد أن يحلف على أن ينفي حق في ذمته مدعى عليه هو لا مدعى على غيره، وهنا الوارث زيد من جايش يدعي أنه له مال على أبو خالد الميت، هاي دعوة على الميت وليس دعوة على ابنه الوارث، فدعوة على المورث وليس على الوارث، فلذلك ما يتوجه ليمين. ولا نطلب من ابنه أن يحلف على ماذا؟ عدم تعلق واشتغال ذمة أبيه بالمال أو العين للمدعي زيد. نعم لو المدعي زيد ماذا ادعى؟ ادعى أن ابنه يعلم أني أنا قد أقرضته لأنه كان حاضر عندما أعطيت لأبيه، أو يعلم بموت أبيه ويعلم بأن لي حق عليه، هنا تغيرت الدعوة. لماذا؟ لأن أصبحت الدعوة العلم بالدين، مو دعوة بالدين. أكو فرق بين الدعوة بالدين والدعوة بالعلم بالدين. إذا المدعي ادعى الدين على الميت، ابن الميت مو واجب عليه يحلف، لأن هاي دعوة على أبيه ليس عليه. بس إذا المدعي ادعى أنه ابنه يعلم بالدين لأنه كان حاضر، ها تسمى دعوة على العلم بالدين وليس أصل الدين. هنا اختلف، والعلم بالدين هذا راجع علما للوارث، لأن من شأنيته أنه يعلم أو ليس لا يعلم. فلذلك قال: لا يتوجه اليمين أي في الدعوة على الوارث، يعني الذي يرث دينا الوارث بالدين أو العين، كما لو ادعى زيد على ابن خالد أنه كان يطلب أباه 1000 دينار، هنا حينئذ لا يمين على الابن، لأن قلنا هاي الدعوة على أبيه الميت وليس عليه. نعم ما لم يدعي عليه العلم بموت المورث والعلم بالحق وأنه ترك في يده مالا، ما لم يدعي المدعي 3 أمور: يدعي أنه هذا ابن خالد يعلم بموت أبيه المورث، هاي أولا العلم بموت أبيه، قال له أنك تعلم بموت أبيك خالد، هذا أولا. 2، وإنه والعلم بالحق، ويقول له أنت تعلم أنه أنا إلي حق ودين في ذمة أبيك لأن أنت كنت حاضر من أنا أعطيت قرض لأبيك، هذا تسمى دعوة العلم بالحق على المورث. 3، يدعي أن المورث ترك في يد الوارث مالا، يعني يقول له أبيك قبل أن يموت ترك الأموال اللي أنا اللي بيها قرض ودين فيها تركها تحت إيدك، إن المورث يعني الميت ترك في يدك أيها الوارث يا ابن خالد مالا اتعلق به حقي، لأنه أموال اللي أقرضت لها موجودة فيها يتعلق بها حق المدعي، ويفي بتسديد الدين كله أو بعضه. مثلا هنا بالحقيقة المدعي جاي يدعي على ابن الوارث ابن المورث 3 دعاوي: العلم بموت المورث، العلم بالحق وهو الدين على المورث الميت، وإن المورث قد ترك في يد الوارث مالا يكفي لتسديد الدين كله أو بعضه. نعم فحينئذ تغيرت الدعوة، أصبحت من دعوة بالدين إلى العلم بالدين. فلابد هنا حينئذ يتوجه اليمين إلى ابن خالد اللي هو الوارث. ولو ساعد المدعي على عدم أحد هذه الأمور، يعني لو صدق ساعد، يعني صدق، لو صدق المدعي ماذا؟ صدق منه؟ صدق الوارث على عدم أحد هذه الأمور، لأنه الوارث ابن الميت ماذا قال؟ قال أنا ما أعلم بالحق إن أبي له عليه دين، ما أعلم. والمدعي صدقه، قال أنا أعرف بك إنك أنت ما تعلم إني أنا قد أقرضت أبيك. لو صدقه في واحد من هذه الأمور، ما هي هذه الأمور؟ أما يصدقه إنك ما تعلم بموت المورث أبيك، أو يصدقه إنك ما تعلم بالحق اللي هو القرض والدين اللي أنا إلي في ذمة أبيك المورث الميت، أو يصدقه إنه المورث ما ترك في يدك مالا يكفي لتسديد الدين. في واحد من هذه الأمور لو ساعد المدعي، يعني لو صدق المدعي، صدق منه الوارث على عدم أحد هذه الأمور، في الواقع لم تتوجه، يعني لم تتوجه اليمين المن لابن الوارث، لابن المورث، وإنما سوف تسقط الدعوة، لأنه ما دام المدعي صدقه على انتفاء العلم، يعني قال أنا أصدقك أنت ما عندك علم، بعد ما إلى حق يرجع المدعي ويطلب منه ماذا؟ أن يحلف على عدم العلم، لأنه سوف تسقط الدعوة بالتصادق على انتفاء العلم. نعم، لهذا قال ولو ساعده، يعني صدقه المدعي، صدق منه الوارث على عدم أحد هذه الأمور، يعني هذه الأمور يعني الثلاثة اللي هي العلم بالوفاة المورث والعلم بالحق عليه وإنه ترك مالا في يده يكفي لتسديد الدين، لم تتوجه، يعني لم تتوجه اليمين على ماذا؟ على الابن، لأنه سوف تسقط الدعوة، فضلا عن اليمين، يعني زيادة أنه ليس له حق أن يطلب منه اليمين على عدم العلم، لأن ما دام هو صدق على عدم العلم لا معنى بعد أن يطلب منه، يرفع دعوة عليه بالعلم ويطلب منه اليمين على عدم العلم. نعم، ولو ادعى، طبعا نعم، إذا المدعي أثبت حقه ببينه أو أثبت الوفاء وادعى وجود مال وترك بالبينة، حينئذ ماذا؟ راح تثبت دعوة. نعم نعم، لو أثبت الحق والوفاء، منو أثبته؟ المدعي، جاب لنا بينة، شهود عدول اثنين شهدوا لأنه فعلا هو إلى قرض ودين في ذمة الميت، أو لا يثبت لنا أنه فعلا الميت اللي هو خالد قد مات، هذا بيمن بشهادة البينة، تشهد له أنه خالد قد توفي. طبعا ليش هو يريد يثبت دعوة الوفاة؟ لأن الميت إذا مات حلت ديونه، فلهذا هو الآن كن يثبت الوفاة حتى يقدر يأخذ ديونه، فهو يدعي أن له ديون على خالد وأنه خالد قد مات، والآن أصبح تسديد الديون أصبح عاجل، لأنه الشخص إذا مات حلت ديونه، فلا بد يثبت الوفاة حتى يحق له أخذ الديون. وبعد أو أثبت بالبينة أنه المورث ترك مال في يد الوارث اللي هو ابنه، وهذا المال كافي لتسديد دينه، أثبت أيضا بمن؟ بالبينة. وادعى أن في يده مالا أو يدعيه، يثبت الحق والوفاء بالبينة ويدعي أن المورث ترك المال في يد الوارث اللي هو ابنه، حينئذ راح تتوجه اليمين على الابن الوارث، ولا بد أن يحلف على القطع، يعني لا بد أن يحلف على الجزم والعلم بأن أباه لم يترك عنده مالا، أو يحلف على العلم والجزم والقطع والبت أنه لا يعلم بذلك، يعني ما يكفي أنه يحلف على نحو الاحتمال أو الظن. شنو معنى القطع؟ القطع يعني الجزم، العلم البت، أن يحلف والله إنه أبي لم يترك عندي مالا، والله إنه ماذا؟ إنه لا يوجد، لا والله إنه لا أعلم إنه ماذا؟ أبي قد اشتغل ذمته بدين. ما يكفي يحلف إنه لا يعلم، ما يقول والله لا 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 على نفي العلم، ما يكفي. شنو السبب؟ لأن سيأتينا إن شاء الله في باب الدعاوي، إذا الدعوة متعلقة على نفي فعل الغير يكفي يقول والله لا أعلم، وإذا الدعوة متوجه على نفسه ما يكفي، ما يكفي يحلف على نفي العلم، يعني ما يكفي يقول والله لا علم لي، بل لابد أن ينفي الدعوة حقا جزما بتا، يعني ما يكفي يقول والله ما عندي علم أنه أبي ترك أموال أو أنه يوجد دين في ذمته، ما يكفي، لأن هذه الدعوة ما متوجه على نفي فعل الغير، إنما متوجه على نفي فعل نفس الوارث، فلا بد الوارث يحلف على نحو القطع والجزم، يقول والله إنه لم يترك عندي مال، والله إنه ليس له دين في ذمة أبي، هكذا، هذا يسموه الحلف الوارث على نحو القطع والجزم بأن أباه لم يترك عنده مال، ولا يكفي أنه يحلف على نفي العلم يقول والله لا علم لي، هذا غير كافي. ما هو السبب لتعلق الدعوة بأمر راجع إليه وليس إلى غيره؟ لو كانت الدعوة راجعة إلى أبيه يكفي يحلف على نفي عدم العلم، يقول والله لا علم لي إن أبي قد اشتغل ذمته بقرض، ولكن الدعوة هنا موجهة لفعل نفس الوارث وليس لفعل غيره، فلهذا لابد أن يحلف على نحو الجزم والقطع، ولا يكفي أن يحلف على نحو عدم العلم. نعم. الثانية، إذا ادعى على المملوك فالغريم مولاه، ويستوي في ذلك دعوى المال والجناية. إذا ادعى أحد دعوى على عبد المملوك وادعى عليه شيئا مثل مالا أو عينا، فهنا الغريم والخصم اللي راح يكون للمدعي ليس هو نفس العبد المملوك، إنما سوف يكون مولاه، لأن المولى مولى العبد المملوك هو المسؤول عنه في مسائل دعاوى المال والإنفاق، ودلت الروايات إن الخصم للمدعي مولاه وليس العبد المملوك، والدعوة سوف تكون على المولى ما دام هذا العبد هو مملوك للسيد، لا إن الدعوة تكون على نفس العبد المملوك من حيث اشتغال ذمته، نعم، بحيث تتبع به بعد العتق. لماذا؟ لأن دعوة اشتغال ذمة العبد المملوك هاي في الحقيقة هي دعوة على المولى، لأن العبد المملوك ما يملك شيء من الأموال حتى يجي شخص مثل زيد يدعي إن ذمته مشغولة إليه، فما يصح زيد يدعي إنه أنا إلي دين في ذمة هذا العبد المملوك، لأن هذا العبد المملوك ما إلى شيء من الأموال اللي يملكها حتى تشتغل بها ذمته، فإذا يدعي زيد هكذا دعوة على العبد المملوك أصبحت دعوة على المنو؟ المالك المولى، لأن المالك المولى هو ماذا؟ يملك كل أموال العبد، فتصبح الدعوة على المولى، فالخصم والغريب منه راح يكون إليه؟ المولى وليس العبد المملوك، ولا فرق في ذلك سواء كانت هاي الدعاوى هي دعاوى مالية، كما لو دعا زيد اشتغال ذمة العبد المملوك بمال له من قرض أو دين أو عين، أو كانت هي الدعاوى من دعاوى الجناية، كما لو دعا زيد أن هذا العبد المملوك جنى عليه بأنه ضربه أو جرحه أو قطع عضوا منه، فهنا الدعوة ما راح تكون على العبد المملوك، إنما سوف تكون على منه؟ المولى، كما دلت على ذلك الروايات. من حيث كون مملوك، فلو يدعى زيد إن المال الذي بيد المملوك له أو إن المملوك جنى عليه ولو كانت جناية خطأ، كان الخصم لزيد هو المولى وليس العبد المملوك. نعم. الثالثة، لا تسمع الدعوة في الحدود مجردة عن البينة. لو شخص ادعى دعوة تستوجب الحد مثل الزنا واللواط مثلا والعياذ بالله، ما نسمع دعواه إذا ادعى بهذه الدعوة مجردة عن البينة، يعني خالي عن البينة. لماذا؟ لأن دعوة الحدود هي من حقوق الله سبحانه وتعالى، والإنسان ليس له حق في هذا الحد، هو مو صاحب حق حتى يدعيه، لأن إحنا بالحقيقة نقبل دعوة المدعي إذا كانت بدون بينة، نقبلها نسمعها، لكن على المنكر أن يحلف. مو قلنا في الموارد اللي يدعي بها المدعي بلا بينة تسمع والمنكر يحلف وظيفة الحلف والنكران؟ هذا لو كانت هاي حقوق آدميين حقوق ناس فنسمع دعوة المدعي بلا بينة وعلى المنكر اليمين، ولكن إذا شخص يدعي دعوة إن زيد زنى، إن خالد ارتكب اللواط، هاي دعوة في حدود الله، والأشخاص والناس ما لهم حق في هاي الدعاوي، لأن هذه دعوة الحدود راجعة لحقوق الله، ما لهم حق فيها، لذلك ما نسمعها من دون بينة. فإذا كانت دعوة الزنا يكون يجيب لنا 4 شهود عدول يثبتون بالبينة وقوع الزنا، دعوة اللواط هكذا. ولا تتوجه فيها اليمين على المنكر، يعني زيد يدعي أن خالد زنا. أولا هاي الدعوة ما نسمعها من زيد لأنها مجردة وخالية عن البينة. ثانيا خالد ينكر يقول أنا لم أزني بهند، هو منكر ينكر الزنا، لا يتوجه اليمين عليه. من طالبا قيل تعال احلف على ماذا؟ عدم الزنا. ولا تتوجه اليمين على المنكر. نعم يوجد مورد واحد قد يشتبه فيه أنه من الموارد اللي تسمع وتستثنى من هذه القاعدة المذكورة اللي هي عدم سماع الدعوة في الحدود بلا بينة. هذا المورد قال لو قذفه بالزنا ولا بينة فادعاه عليه، قال رحمه الله في الموسوط جاز أن يحلف ليثبت الحد على القاذف، وفيه إشكال إذ لا يمين في الحد. هذا المورد اللي قد يتوهم إنه مستثنى من القاعدة المذكورة اللي تقول عدم سماع الدعوة في الحدود بلا بينة، نعم هو يا مورد، مورد ما لو قذف زيد خالد بالزنا قال إن خالد ارتكب الزنا ولا بينة تشهد لخالد عند القاضي بأن زيد قذفه بالزنا، فإذا ادعى خالد عند القاضي على زيد بأنه قذفه وزيد أنكر قال أنا ما قذفته، هل لخالد حينئذ على اعتبار أنه هذا القذف حق مشترك بين الله سبحانه وحق الآدميين حق الناس، لأن حق القذف هو حق مشترك مثل مثل حد السرقة مشترك من جهة الآدميين لأن هو يتعرض إلمن لهتك حرمة وعرض الشخص الآدمي، ومن جهة حق الله لأن الله يأمر في موارد القذف بدون بينة أنه هذا الشخص يجلد ويقام عليه حد القذف، هل له أن يطلب من القاضي إحلاف زيد ترجيحا لحقه كونه حقا للآدمي؟ نعم هذا أولا. وإذا زيد ما حلف ورد اليمين على نفس خالد، خالد إلى حق يحلف حتى يثبت الحد على زيد أم لا؟ الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط قال نعم يجوز في هذا المورد، يجوز ماذا؟ يحلف يطلب من المنكر أن يحلف على عدم القذف، وإذا المنكر ما حلف على عدم القذف ورجع الرد اليمين على منهم المدعي، والمدعي يقدر يثبت دعوة بوجود القذف. لماذا؟ ما هو الوجه في ذلك؟ ذكر الشيخ الطوسي رحمه الله ترجيحا لحق الآدمي، لأن حق القذف بحق لله وحق للآدمي، إحنا نرجح حق الآدمي ولأخذ حقه نقبل بهذا المورد ماذا؟ إنه الرد اليمين ويثبت الدعوة بوجود القذف إذا كان المدعي للقذف ما عنده بينة يثبت هذه الدعوة. الشيخ المصنف رحمه الله يقول هذا الكلام فيه إشكال. شنو وجه الإشكال؟ إذ لا يمين في الحد، ورد عندنا روايات كثيرة إنه لا يستحلف صاحب الحد. لماذا؟ لأن الحدود لا تقام إلا بالبينة، فلذلك قال وفيه إشكال إذ لا يمين على الحد، لأنه ورد عندنا في الحديث النبوي المعروف لا يستحلف صاحب الحد وإن الحدود لا تقام إلا بالبينات، خصوصا إنه مر علينا إن الحدود مبنية على التخفيف ويكفي فيها درء الشبهات، فلذلك لا يقبل فيها ماذا؟ سماع اليمين مطلقا ولا تثبت بالأيمان، إنما تثبت فقط بالبينات. حتى لو كان إحنا نريد من ثبت الحد إنما ثبت فقط ماذا؟ دعوى القذف، نعم، أو مثلا دعوى الغرامة أو ما شابه ذلك، ما يكفي، الحدود ما تسمع إلا بالبينة ولا تقام إلا في ذلك. لهذا قال لا تسمع الدعوى في الحدود كالزنا واللواط مثلا مجردة عن البينة، يعني لأن إذا كانت خالية من بينة، لأن هذا حق من حقوق الله خاصة وليس للإنسان في الحدود صاحب حق حتى يدعي. وستأتينا إن شاء الله من المصنف يذكر أن شروط سماع الدعوة أنه لا تسمع الدعوة إلا إذا كان المدعي له حق في الدعوة، والشخص اللي يدعي أن زيد زنا، نقول له أنت شنو حقك في الدعوة حتى تدعيها دعوة الزنا؟ من شروط سماع الدعوة أنه لابد أن يرجع الحق للمدعي لا على غيره. نعم نعم نعم، مطلقا في كل الدعاوي لابد اللي يدعي دعوة يكون ترجع الدعوة لنفسه. مثلا إذا زيد ادعى أن خالد له دين على ذمة عمر، نقول له هاي ما تسمع منك، خلي عمر هو يقدم الدعوة حتى الدعوة ترجع حقها إليه مو إليك. فإحنا ما نسمع دعوة في حق الغير. من شروط سماع الدعوة أنه لابد الدعوة يرجع نفعها وحقها لنفس المدعي لا لغيره. نعم، لهذا قال ولا تتوجه حينئذ فيها اليمين على المنكر. نعم، ولو كان هذا الحق مشترك بين الله وبين الناس كما في قذف الزنا، نعم هناك مورد قد يتوهم استثناءه من قاعدة عدم سماع الدعوة في الحدود بلا بينة. هذا المورد ذكر الشيخ الطوسي، لو قذفه بالزنا، يعني زيد ادعى أنه خالد قذفه بالزنا ولا بينة، ما عدى بينة يثبت أنه خالد قذفه، فادعاه عليه وقال أن زيد أن خالد قذفني، خالد نكر قال أنا ما قذفته، هنا نطلب من خالد يحلف لأنه منكر، وإذا ما حلف ورد اليمين على زيد، زيد يقدر هو يحلف ويثبت الدعوة عليه؟ الشيخ الطوسي يقول نعم، يحلف على نفي دعوة القذف، وإذا ما حلف نكل الرد اليمين على المدعي ويثبت دعوة القذف عليه ونقيم عليه الحد ونجلده. المصنف يقول هذا فيه إشكال، فقال رحمه الله في المبسوط جاز أن يحلف، يحلف منه المقذوف اليمين المردود عليه في حالة عدم الزنا ليثبت الحد على القاذف. شنو الوجه في ذلك؟ لأن الشيخ الطوسي قال هذا حد القذف مشترك بحق الله وحق الآدمي، وإحنا نرجح حق الآدمي على حق الله حتى نستخلصه ونثبته كحق من حقوق الناس. المصنف يقول فيه إشكال إذ لا يمين في الحد، لأنه ورد عندنا في الروايات لا يستحلف صاحب الحد. الحدود لا تقام إلا بالبينات، ولا تثبت إلا بالبينات، ولا تثبت بمجرد اليمين ولو كان حقا مشترك مثل يا حد القذف. نعم. أما المسألة الرابعة في منكر السرقة إن شاء الله يأتي الكلام والحديث فيها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.